بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين الخامس من شهر جمادى الثاني عام 430 و400 وألف، نواصل القراءة في كتاب أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله. وقد وقفنا عند السؤال المتعلق بالكبائر، وهو 89 بعد 100. قال فيه المؤلف: ما هي الكبائر؟ ثم ذكر تعريف الكبائر، وما هو الذنب الذي يسمى بالكبائر. وهذا كما تقدم معنا في الدرس الماضي الإشارة إلى أن الذنوب يقسمها العلماء إلى كبائر وصغائر، وذكرنا أن الكبائر قال فيها العلماء: كل ذنب ترتب عليه حد أو أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو أي عقوبة. وفي تمام كلام المؤلف رحمه الله تعالى يقول: وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسمية كثير من الذنوب كبائر على تفاوت درجاتها، يعني أن الكبائر ليست في منزلة واحدة، منها ما هو أعظم من الآخر. ولذلك قال المؤلف: فمنها كفر أكبر كالشرك بالله، فإن المشرك كافر، والسحر فإن الساحر كافر كما تقدم، ومنها عظيم من كبائر الإثم والفواحش وهو دون ذلك، يعني الواقع فيه لا يحكم عليه بأنه كافر. قال: كقتل النفس التي حرم الله، إلا بالحق، والتولي يوم الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقول الزور، ومنه قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. الغافلات يعني التي ابتعدت عن فعل الفاحش والتفكير فيها، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، وغير ذلك. فالعاق لوالديه، وشارب الخمر، وآكل الربا يعد مرتكبا للكبائر، لكنه ليس بكافر، بل هو من المسلمين كما سيأتي. قال المؤلف: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي إلى 70 أقرب منها إلى 7، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 7 من الموبقات، يعني المهلكات الكبائر. وليس معنى هذا أنها 7 فقط، بل الأمر كما قال ابن عباس هي إلى 70 أقرب. قال المؤلف: ومن تتبع الذنوب التي أطلق عليها أنها كبائر وجدها أكثر من 70، فكيف إذا تتبع جميع ما جاء عليه الوعيد الشديد في الكتاب والسنة من إتباعه بلعنة أو غضب أو عذاب أو محاربة أو غير ذلك، من ألفاظ الوعيد فإنه يجدها كثيرة جدا. وذكرنا أن العلماء اجتهدوا رحمهم الله في جمع هذه الكبائر وألف فيها المؤلفات، فمن أشهر المؤلفات في ذلك كما ذكرنا في الدرس الماضي كتاب الإمام الذهبي رحمه الله، وقد اقتصر فيه على نحو من 70 ذنبا من الكبائر ذكرها بأدلتها من الكتاب ومن السنة. وللحافظ الهيتمي رحمه الله الشافعي له كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، وهذا الكتاب كتاب واسع زاد فيه ذكر كثير من الذنوب ورتبها على أبواب الفقه، فيذكر ما يتعلق بالوضوء وما يتعلق بالصلاة وما يتعلق بالزكاة وما يتعلق بالصيام وما يتعلق بالحج وما يتعلق بالبيوع وهكذا ما يتعلق، إلى أن ذكر ما يتعلق بالعتق وعددها حتى وصل بها إلى أكثر من 400 نوع من الذنوب العظيمة. وإن كان في الحقيقة هناك بعض الأشياء التي ذكرها التي لا يصح أن تذكر في الكبائر وإن كانت هي من الذنوب، لكنه كتاب واسع رتبه ترتيبا حسنا على طريقة الفقهاء. فالقراءة في هذه الكتب نافعة جدا لأنها تعرف المؤمن بكثير من الذنوب والمعاصي والآثام العظيمة التي ينبغي على المسلم أن يعلمها ليجتنبها ويبتعد عنها. إذا عرف المسلم ما يتعلق بالكبائر والصغائر فإن هذه المعرفة وهذا العلم يتبعه أن يعرف كيف يسعى إلى الخلاص مما وقع فيه من هذه الذنوب، وإلى أن يعصم نفسه ويحجزها عن الوقوع في غيرها من الآثام. ولهذا قال المؤلف في السؤال 90 بعد 100: بماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر؟ ثم قال: تكفر جميعها بالتوبة النصوح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال المؤلف: وعسى من الله محققة. كلمة عسى في كلام الناس لما تقول لإنسان مثلا: هل ستأتينا أو هل ستسافر؟ فيقول: عسى أن أسافر. فهي تفيد الرجاء، يعني يرجو أن يسافر فهو في تردد، عسى أن أسافر. تقول: إذا جئنا إليك هل ستعطينا؟ فيقول لك: نعم، عسى أن أعطيكم، عسى أن أجد، يعني قد يعطيهم وقد لا يعطيه. لكن هذه الكلمة إذا جاءت في كلام الله فالمراد بها التحقيق، ولهذا قال ابن القيم: عسى من الله واجبة في كلام الله سبحانه. عسى أي عسى ربكم أن يكفر عنكم، يعني سيكفر الله عنكم إذا تبتم إليه توبة نصوحة. قال: وقال الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذا من عظيم فضل الله على العبد، أن من تاب وعمل صالحا مع إيمانه بالله لا تمحى عنه سيئاته فحسب، بل من عظيم فضل الله أن يبدلها حسنات فيضاعف الله لصاحبها الأجر. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. وهذا في وصف المؤمنين المتقين: فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. فهذه الآيات فيها أن المؤمن رجاع إلى الله، وبيان أن المؤمن ليس بمعصوم وأنه يخطئ، لكن إذا أخطأ رجع إلى الله وذكر الله، لا يصر على خطئه. فالمؤمن والمؤمنة رجاعون إلى الله سبحانه وتعالى، إذا ذكروا تذكروا. فهذه الآيات فيها بيان أن جميع الذنوب بما فيها الشرك فإن الله عز وجل يغفرها لمن تاب وأناب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها. وقال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله، فقال: أرجع إلى مكاني. فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. هذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لرجل أضل راحلته، يعني أضاعها وعليها طعامه وشرابه وهو في الصحراء، بحث عنها فلم يجدها، ولا يستطيع أن يواصل رحلته وسفر إلا بهذه الراحلة، وإلا سيموت. فلما أيس استظل بظل شجرة وأخذ ينتظر الموت، فنام ثم استيقظ فإذا هي عند رأسه، ففرح فرحا شديدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الله أفرح بتوبة العبد. الله جل وعلا يفرح إذا تبت إليه، يفرح سبحانه وتعالى إذا أقبل العبد إليه تائبا مهما كان الذنب. مهما كان الذنب ومهما كانت المعصية، فإن من تاب تاب الله عز وجل عليه، ومن أقبل على الله سبحانه بالعمل الصالح أقبل الله عز وجل عليه بالتوبة والبركة في عمله وفي حياته وفي أموره كلها. وهذا من فضل الله عز وجل على العبد ألا ييأس. ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. رحمة الله واسعة. كم من الناس من حارب الرسول عليه الصلاة والسلام وقتل كثيرا من أصحابه، ثم لما أسلم وتاب قبل الله توبته ورفع الله درجته بتوبته وإقباله على الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم معنا أن ذكرنا قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وقلنا: ما الفرق بين هذه الآية وبين الآية الأخرى: إن الله يغفر الذنوب جميعا؟ فقوله تعالى في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لمن مات ولم يتب. من مات ولم يتب فإن الشرك لا يغفره الله. وأما الآية في سورة الزمر: إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهي في من مات تائبا، من تاب قبل أن يموت يغفر الله له أي ذنب عمله. هذا هو معنى الآيتين كما ذكر العلماء، فليس بينهما اختلاف. قال المؤلف: ما هي التوبة النصوح؟ وأجاب فقال: هي التوبة الصادقة التي اجتمع فيها ثلاثة أشياء. الأمر الأول: الإقلاع عن الذنب. والأمر الثاني: الندم على ارتكابه. والأمر الثالث: العزم على ألا يعود أبداً. إذن الأمر الأول: الإقلاع عن الذنب، تركه بالكلية. والأمر الثاني: الندم على ارتكابه، أنه يندم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، الندم توبة، إذن من تمام التوبة أن يقلع عن الذنب. أما الذي ملازم للذنب وواقع فيه ثم يقول أستغفر الله، فإن استغفاره لعب واستهزاء. إذن أول الأمور أن يقلع عن الذنب، يتركه ويجتنب أسبابه، كما قال الله تعالى ولا تقرب الزنا، يعني لا يأتي الزنا ولا يقرب أسبابه. والأمر الثاني الندم على ارتكابه، والأمر الثالث العزم، وهذا أمر قلبي، يعزم ويصمم على ألا يعود إليه أبدا. إذن هذه ثلاثة شروط بها تكون التوبة نصوحا. وهناك شرط رابع، إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الناس، أشار إليه المؤلف فقال وإن كان فيه مظلمة لمسلم تحللها منه إن أمكن. وإن كان فيه مظلمة لمسلم تحللها منه إن أمكن، إذا كان الذنب نهب أو سرقة فإنه يعيد هذا المال إلى أصحابه، من تمام التوبة أن يعيد هذا المال إلى أصحابه. وإذا كان اتهاما في عرض إنسان أو غير ذلك فإنه يتحلل منه. قال فإنه سيطالب بها يوم القيامة إن لم يتحللها منه اليوم، ويقتص منه لا محالة، وهو من الظلم الذي لا يترك منه شيئا. هناك ظلم يغفره الله سبحانه، وهو ظلم العبد لنفسه، الظلم فيما بينه وبين الله من العصيان ونحو ذلك، هذا يغفره الله إذا تاب العبد. وهناك ظلم لا يترك منه شيء، وهو الذي بين العباد أنفسهم، فإنه لا بد من القصاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته، وإلا أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. فالأمر عظيم، لا بد على المسلم أن يستحضر التوبة وأسبابها حتى تكون توبته توبة صادقة وتوبة مخلصة. ومن الأمور المهمة في التوبة النصوح أن تكون التوبة في الوقت الذي حدده الله ورسوله قبل انقضاء المهلة، ولذلك أشار المؤلف إلى هذا فقال متى تنقطع التوبة، متى تنقطع التوبة، وذكر رحمه الله يعني وقتين لا بد على المؤمن أن يعلم أنهما إن وقعا لم يقبل الله عز وجل منه توبته، فهذا يتعلق بالزمان، وقت يختص بكل إنسان ووقت يعم الناس جميعا. أما الأول فهو وقت في حق كل فرد من أفراد الناس، ودلل عليه فقال قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. الشاهد من الآية قوله تعالى ثم يتوبون من قريب. قال المؤلف أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة، سواء كان عمدا أو غيره، هذا تفسير لقوله تعالى يعملون السوء بجهالة، وأن كل ما كان قبل الموت فهو قريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ثبت ذلك في أحاديث كثيرة. لكن إذا حضره الموت ودنا أجله فتاب إلى الله يقبل الله توبته، ما لم يغرغر يعني ما لم تصل الروح إلى الحلق. قال فأما إذا عاين الملك وحشرجت الروح في الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم فلا توبة مقبولة حينئذ ولا فكاك ولا خلاص ولا تحين مناص. وذلك قوله عز وجل عقب هذه الآية: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فمعنى قوله تعالى حضر أحدهم الموت معناها الغرغرة الذي هو طلوع الروح. أما قبل ذلك ولو بوقت يسير فإن الله عز وجل يقبل توبة التائبين ويقبل توبة المذنبين. إذن نستطيع أن نقول أن شروط التوبة النصوح ثلاثة، ويضاف إليها الشرط الرابع إذا تعلق بحقوق العباد، وهذا شرط في الزمان أن تكون التوبة في وقت الإمكان. ما معنى في وقت الإمكان؟ يعني ما لم يغرغر الإنسان، وأيضا ما لم تطلع الشمس من مغربها، كما في السؤال الذي بعده فإن المؤلف قال: متى تنقطع التوبة من عمر الدنيا؟ قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال وفي صحيح البخاري هذه الآية: يوم يأتي بعض آيات ربك، المراد بها طلوع الشمس من مغربها كما تقدم معنا في أشراط الساعة. قال وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك من حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية. وقد وردت في معناها أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمهات وغيرها. وقال صفوان بن عسال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه في حديث طويل. إذن هذا أيضا بيان لوقت آخر من أوقات الإمكان في التوبة، وهو قبل أن تطلع الشمس من مغربها. بعد ذلك ناقش المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمن مات ولم يتب إلى الله سبحانه، فقال: ما حكم من مات من الموحدين مصرا على كبيرة؟ وهذا نحن تقدم الإشارة إليه في الآية السابقة عند قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية في حق من مات مصرا على الذنب. فإن كان هذا الذنب هو الشرك فإنه يكون كافرا مشركا، وهو خالد مخلد في نار جهنم عياذا بالله من ذلك. وإن كان الذنب دون الشرك فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا يقول علماء: من مات على ذنب مصرا عليه لم يتب إلى الله منه وهو دون الشرك فهو تحت المشيئة. ما معنى قولهم تحت المشيئة؟ يعني إن شاء غفر الله له ثم يدخل الجنة، وإن شاء عذبه بقدر هذا الذنب ثم يخرج من النار ويدخل الجنة. لأن من مات موحدا لا يخلد في نار جهنم. المؤلف ذكر جوابا طويلا في هذه المسألة وأردفه أيضا بما يتعلق به من أسئلة، نقرأ يعني ما تيسر من هذا أو نشير إليه إشارة سريعة بعد التعليق، لأنه ذكر في أول هذا الجواب آيات تدل على أن الذي يموت على المعصية ويلقى الله سبحانه وتعالى بالمعصية فإنه يحاسب يوم القيامة ولا يظلمه الله شيئا. قال المؤلف: قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فهذه الآيات ذكرت أن الناس يوم القيامة فريقان، منهم من تثقل موازينه وتكون حسناته أكثر فهذا مفلح، ومنهم من تخف موازينه فتكون سيئاته أكثر فهذا خاسر. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، يعني كل ما عملته تجده يوم القيامة. وقال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. عندي في الكتاب سقطت يعني بعض الكلمات من الآية، فالذي عنده نفس الطبعة يكمل الآية: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. فالذي عنده في كتابه سقط في هذه الآية يكمل هذه الآية من الآية من سورة النحل: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، سقطت كلمة تأتي. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وغير ذلك من الآيات. إذن هذه الآيات لماذا ذكرها المؤلف؟ لماذا افتتح بها؟ سيأتي في كلامه رحمه الله أنه قصد بذلك أن الناس يأتون يوم القيامة فيحاسبون على كل أعمالهم، وأنهم أقسام، منهم المفلح ومنهم الخاسر، منهم من رجحت حسناته ومنهم من رجحت سيئاته ومنهم من استوت كما سيأتي. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فقالت له عائشة رضي الله عنها: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: بلى، إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. إذن عائشة رضي الله عنها أشكل عليها هذا الحديث لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب عذب، تذكرت أن من أوتي كتابه بيمينه فالله يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني لن يعذبه الله. فأشكل عليها كيف يحاسب وينجو والرسول يقول: من حوسب، من نوقش الحساب عذب. فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أن من عرض الله أن الحساب المؤمن الذي ينجو إنما هو العرض، يعرض الله عليه أعماله، يقول له: أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له صغار ذنوبه ولا يذكر له كبارها، فهذا هو العرض فينجو المؤمن. ولكن من نوقش الحساب فإنه يعذب، من حوسب على كل عمل. وقد قال: وقد قدمنا من النصوص في الحشر وأحوال الموقف والميزان ونشر الصحف والعرض والحساب والصراط والشفاعات وغيرها ما يعلم به تفاوت مراتب الناس وتباين أحوالهم في الآخرة بحسب تفاوتهم في الدار الدنيا في طاعة ربهم وضدها من سابق ومقتصد وظالم لنفسه. إذن هذا هو المقصد من إتيان بهذه الآيات، التذكير بأن الناس تتفاوت أحوالهم يوم القيامة. يقول: إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات. إذن هذا الجواب، هنا يبدأ المؤلف في الجواب عن السؤال: من مات من الموحدين مصرا على كبيرة. يقول: هم على ثلاث طبقات. الأولى: قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم فأولئك يدخلون الجنة ولا تمسهم النار أبدا. ودليل ذلك من الآيات السابقة: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. والثانية: قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا ثم يؤذن لهم في دخول الجنة، كما قال تعالى بعد أن أخبر بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وتناديهم فيها قال وبينهما حجاب، أي بين الجنة والنار. وعلى الأعراف موضع بين الجنة والنار، رجال يعرفون كلا بسيما، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، إلى قوله تعالى ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فهم بين الجنة والنار ينظرون إلى أهل الجنة وما هم فيه من النعيم، وإذا نظروا إلى أهل النار استعاذوا بالله جل وعلا منها ومن أهلها. الطبقة الثالثة قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش، ومعهم أصل التوحيد والإيمان، يعني لم يلقوا الله بالشرك، فرجحت سيئاتهم بحسناتهم، فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم، فمنهم من تأخذه إلى كعبيه، يعني من تأخذه النار، ومنهم من تأخذه النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، حتى إن منهم من لم يحرم الله منه على النار إلا أثر السجود. وهذه الطبقة هم الذين يأذن الله تعالى في الشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من بعده من الأنبياء والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه، فيحد لهم حدا فيخرجونهم، ثم يحد لهم حدا فيخرجونهم، ثم هكذا فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من خير، ثم من كان في قلبه وزن برة من خير، إلى أن يخرجوا منها من كان في قلبه وزن ذرة من خير إلى أدنى من مثقال ذرة، إلى أن يقول الشفعاء ربنا لم نذر فيها خيرا ولم يخلد في النار أحد ممن مات على التوحيد ولو عمل أي عمل. قال ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مكثا فيها وأسرع خروجا منها، وكل من كان أعظم ذنبا وأضعف إيمانا كان بعد ذلك، والأحاديث في هذا الباب لا تحصى كثيرة. وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه. وهذا مقام ظلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام واختلفوا فيه اختلافا كثيرا، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الخلاصة لهذا الجواب وهي السؤال الذي سأله المؤلف فقال ما حكم من مات من الموحدين مصرا على الكبائر، الخلاصة أن هذا الذي كان كذلك مات وهو على ذنب، مات وهو يشرب الخمر، مات وهو مصر على الربا، مات وهو على الزنا، مات وهو على أي ذنب من الذنوب العظيمة نسأل الله العافية، هذا حكمه كما قال الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ينقسمون إلى قسمين، منهم من يغفر الله له فيكون ممن رجحت حسناته، ومنهم القسم الثاني من يعذبه الله بقدر ذنوبه، من يعذبه الله بقدر ذنوبه كما ذكر المؤلف، منهم من تأخذه النار إلى كعبيه إلى ساقيه إلى يعني فخذيه إلى ركبتيه، حتى إن منهم من يعذبه الله إلا أثر السجود. هذا النوع وهذا القسم يدخلون النار لكنهم لا يخلدون فيها، يعذبون بقدر ذنوبهم. وهذا القسم دل عليه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤلف ذكر هذه الأحاديث لكنه لم يعني ذكرها استنباطا واقتباسا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النوع خالف فيه أهل البدع، فالخوارج المعتزلة وبعض أهل البدع قالوا من دخل النار لا يخرج منها أبدا، ولهذا فهم يقولون أصحاب الكبائر إذا دخلوا النار لا يخرجون منها. لماذا؟ قالوا لأنهم كفار، فمن دخل النار يخلد فيها. فهذا معتقد أهل الكبائر، معتقد المبتدعة. لكن اعتقاد أهل السنة أن الموحد الذي يموت مصرا على الكبيرة فإنه إذا دخل النار، إذا دخل النار لا بد أن يخرج منها بتوحيده وإيمانه. وعلى هذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشفاعة، قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. إذن أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكون فيهم الشفاعة، فمعنى ذلك أنهم يخرجون من النار. وقد بين المؤلف رحمه الله أن الله سبحانه يأذن للنبي عليه الصلاة والسلام في الشفاعة ولغيرهم الأنبياء والأولياء والصالحين، فلا يزالون يشفعون حتى يخرج الله عز وجل من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إذن هذا القسم خالف فيه أهل البدع وقالوا من دخل النار فإنه يخلد فيها، ولا شك أن هذا ضلال. ولهذا المؤلف قال: وهذا مقام ظلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام واختلفوا فيه اختلافا كثيرا. مما يؤيد ذلك ما ذكره المؤلف بعد هذا من قوله: هل الحدود كفارات لأهلها؟ ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. هذه كلها من الكبائر نهاهم عنها النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد قال: فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئا، يعني من هذه الكبائر، فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، يعني باستثناء الشرك. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، يعني غير الشرك. قال عبادة: فبايعناه على ذلك. فلاحظوا قوله: ثم ستره الله، يعني من زنى، من سرق، من قتل، هذا يكون قد جاء بكبيرة. فإذا ستره الله في الدنيا ولم يقم عليه الحد ومات على ذلك ولم يتب، ومات على ذلك ولم يتب، قال: فهو إلى الله إن شاء عفا عنه، وحينئذ لا يحاسبه الله سبحانه وإنما يكون العرض. وإن شاء عاقبه، فيكون من أصحاب الكبائر الذين تنالهم الشفاعة. قال: ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، وبين ما تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار؟ قال: لا منافاة بينهما، فإن من شاء الله أن يعفو عنه يحاسبه اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض. وقال في صفته صلى الله عليه وسلم: يدنو أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، فيقرره، ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا صفة الحساب اليسير. ولهذا من الأدعية المأثورة: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. قال: وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. هذه الأسئلة كلها، وهذا السؤال 96 بعد 100، هذه الأسئلة 3 والـ4 كلها متعلقة بسؤال واحد، وهو: من مات من الموحدين مصرا على الكبائر؟ فالجواب باختصار أنه يوم القيامة إن شاء عفى الله عنه ويكون العرض والحساب اليسير، وإن شاء عذبه وأدخله النار لكنه لا يخلده فيها، بل يخرج من النار بعد استيفائه العذاب والتطهير، إما بشفاعة الشافعين وإما بفضل الله عز وجل ورحمته، بل وكل ذلك بفضل من الله ورحمته سبحانه. وهذا النوع من المذنبين ومن العصاة هو الذي خالف فيه الخوارج والمعتزلة وبعضها البدع، الذين قالوا من مات على الكبائر فهو في النار خالد مخلد فيها، وهذا خلاف الأحاديث الصحيحة التي تثبت أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا السؤال نكتفي به في هذا الدرس، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هنا سؤال تقول: هل دفع أموال الزكاة يجوز لحفر بئر في البلاد الإفريقية؟ لا، هذا ما يصلح، لا يجوز أن يدفع في الزكاة من في حفر الآبار. حفر الآبار هذا يكون في الصدقات، لأن الزكاة تصرف في المصارف الثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فلا يجوز أن تصرف في حفر الآبار. تقول: هل يجوز للمرأة أن تسكن لوحدها أو مع مجموعة من النساء، يعني بدون محرم؟ الجواب: نعم يجوز، إذا كان البلد آمنا ولا تخشى على نفسها من الفتن، فإذا جاء بها محرمها إلى بلدة معينة وسكنت فيها ثم ذهب هو أو غادر أو سافر، فلها أن تسكن وحدها إذا أمنت من الفتن. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.